اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الدين. قال: وخامسها الكتابة. الطريق الخامس من طرق تحمل الحديث هو الكتابة. قال: وهي أن يكتب الشيخ مرويه، يعني ما يرويه من أحاديث، لغائب أو حاضر بخطه هو، أو يأذن ثقة، أو يأذن لثقة يعرف خطه فيكتب ذاك الثقة، أو يأذن لثقة يعرف خطه يأذن له بكتبه له للغائب أو الحاضر، أو مجهول يأذن ماذا؟ لمجهول الحال ليس لثقة، ولكن يكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته، يكتب بخطه شيئا يدل على أن هذا الكتابة، هذه الكتابة كانت بأمره هو. وهي أيضا ضربان، أحدهما أن تقع مقرونة بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك، أو كتبت به إليك، ونحو ذلك من عبارات الإجازة. وهي أي الكتابة بهذه الصفة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها، أي بالإجازة، كتابة مع الإجازة كالمناولة بالإجازة على حد سواء، لأنه بالمناولة ماذا يناوله؟ أيضا شيء مكتوب سابقا، نتيجة على حد سواء. والثاني أن تقع مجردة عنها، مجرد عن الإجازة. وقد اختلف المحدثون والأصوليون في جواز الرواية بالكتابة دون الإجازة، المجرد عن الإجازة، فمنعها قوم من حيث إن الكتابة لا تقتضي الإجازة بحد ذاتها، لما تقدم من أنها إخبار وإذن، وكلاهما لفظي، والكتابة لا لفظ فيها، فلا هي إخبار ولا هي إذن. أولا. إثنيا، ولأن الخطوط تشتبه فلا يجوز الاعتماد عليها، هذه من جهة أخرى، جهتان: أولا هي لا هي إذن ولا هي إخبار، ثانيا أن الخطوط تشتبه وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، ما تستطيع أن تروي عن فلان لأنك قد رأيت خطه، إذ لعله خط غيره. قال: والأشهر بينهم جواز الرواية بها لتضمنها الإجازة معنا وإن لم تقترن بها لفظا. كيف ذلك؟ هو يبين، قال: لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه قرينة قوية وإشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب، مو فقط يطلع، مو للاطلاع لطفا، لا، هو ماذا؟ لأجل أن يرويه، فهناك إجازة مضمنة أو بالمعنى. وقد تقدم أن الإخبار لا ينحصر باللفظ، كما يكتفى في الفتوى الشرعية بالكتابة من المفتي، مع أن الأمر في الفتوى أخطر والاحتياط فيها أقوى، فإذا اكتفينا بالكتابة فيها وكان خط المفتي حجة وكاف في ذلك في عمل المستفتي، فليكن الأمر كذلك في الكتابة، كتابة الحديث. قال: نعم، تعتبر معرفة الخط، أي خط الكاتب للحديث، بحيث يأمن المكتوب إليه التزوير. لابد من معرفة الخطوط، وكانوا عادة يعرفون ماذا خطوط العلماء، يعرفون، وهناك يعني إشارات موجودة أن هذا نعرفه خط الشيخ الطوسي، لكن يقول هذا خط ابن إدريس وهكذا. وشرط بعضهم البينة على الخط، يجيب شهود اثنين يشهدون أن هذا خط فلان، ولم يكتفي هذا البعض بالعلم بكونه خطه حذرا من المشابهة، إذ العلم في مثل ذلك عادي لا عقلي، والأول أصح، وإن كان الثاني أحبط شيء أكيد، ولكن لا يشترط ذلك. ثم على تقدير حجية المكاتبة فهي أنزل من السماع، حتى يرجح ما روي بالسماع على ما روي بالإجازة مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات، وإلا فقد ترجح المكاتبة بوجوه أخرى، ومو كلامنا هنا، لا، على فرض تساويهما في كل الوجوه، من ناحية كونها مكاتبة، من حيث هي مكاتبة، ومن حيث إن ذلك سماع، السماع مقدم ومرجح عليه. وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه في جلود الميتة إذا دبغت، معروف عندهم هكذا رأي أن جلد الميتة إذا دبغ صار ماذا؟ طاهرا، عندهم من المطهرات الدباغة. قال: في جلود الميتة إذا دبغت هل تطهر أم لا؟ يناسب ذكرها ها هنا هذه الحادثة المناظرة لفوائد كثيرة. قال الشافعي: دباغها طهورها. فقال إسحاق ابن راهويه: ما الدليل؟ فقال: حديث ابن عباس عن ميمونة: هل لن تفعتم بجلدها؟ شات أو كذا ماتت، فالنبي قال: هل لن تفعتم بجلدها؟ معناته أن الجلد قابل لأن ماذا؟ ينتفع به، أي الشات الميت الميتة. فقال إسحاق: حديث ابن حكيم كتب إلينا النبي صلى الله عليه وآله قبل موته بشهر صلى الله عليه وآله، فقال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إهاب يعني شنو الإهاب؟ هو الجلد، الإهاب الجلد، فلا تنتفع بها. أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهرين، فينسخ ذاك، والعبرة ماذا؟ بالمتأخر، لأنه قبل موته بشهر. إحنا نشاهد، وصلنا للشاهد. فقال الشافعي: هذا كتاب وهذا سماع، والسماع ماذا؟ مقدم. فقال الشافعي: هذا كتاب وذاك سماع. فقال إسحاق: إن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى كسرى وقيصر، فهذه المكاتبة حجة أو مو حجة؟ إذا مو حجة فبعد معذورين، هي أشرنا إلى في مرة السابق، كسرى وقيصر معذورون إن لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وآله ولم يؤمنوا به، وإن كانت وإن قلتهم غير معذورين والنبي قد أقام الحجة عليهم، فيقتضي أن المكاتبة ماذا؟ حجة، وكانت حجة عليهم. فسكت الشافعي وانقطع. ثم قال: وحيث يروي المكتوب إليه ما رواه بكتابه يقول فيها. الآن على صيغة الأداء، لو كان تحمله ماذا بالمكاتبة، يقول: كتب إلي فلان قال حدثنا، مو قل حدثنا فلان، لا، كتب إلي قال حدثنا. حدثنا بعد منه راح يصير شيخ الكاتب، أو أخبرنا مكاتبة، أخبرنا فلان مكاتبة، يقيد، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا مجردا، ليتميز عن السماع وما في معناه. وقيل: بلى، يجوز إطلاق لفظهما حيث إنهما إخبار في المعنى، لأن أخبرنا حدثنا لا تتقيد بالإخبار اللفظي، وإنما هما يردان في الأعم من الإخبار اللفظي. وقد أطلق الإخبار لغة على ما هو أعم من اللفظ، كما قيل: وتخبرني العينان ما القلب كاتم، والعينان لا تنطقان ولا تتلفظان بشيء إلا بالدموع. واضح؟ سادس الطرق: الإعلام. وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه. ماكو مناولة ولا كتاب إليه، ولم يكتبه إليه، ولم يناوله إياه، ولا إجازة، وإنما يعلمه شيخنا ترى هذه رواياتي فقط المقدار. أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا ماذا روايته أو سماعه، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا على ذلك، من غير أن يقول اروه عني أو أذنت في روايته أو هاك إياه أو غير ذلك. وفي جواز الرواية به قولان، أحدهما الجواز تنزيلا له منزلة القراءة عن الشيخ. كيف؟ قال فإنه إذا قرأ الطالب علي على الشيخ شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمح من لفظه كما تقدم في القراءة، ولم يقل اروه عني أو أذنت لك في روايته عني. وتنزيلا لهذا الإعلام فينزل الإعلام منزلة ماذا؟ القراءة. هي القراءة وين العبرة بها القراءة؟ يعني لماذا صارت القراءة حجة في التحمل حسب هذا الوجه؟ يقول القراءة صارت حجة لأجل إقرار الشيخ، يعني هو لفظه، لفظ القارئ الطالب لفظه خب ما إلى دور بما هو هو، ومو العبرة بلفظه، العبرة بماذا؟ بإقرار الشيخ، لأنه أقر فصار يجوز له ماذا؟ أن يحدث به. يقول هنا الإقرار متحقق، لأنه لما يقول هذا كتابي هذه روايتي فهو يقر، فإذن يجوز له ماذا؟ للطالب أن يرويه وإن لم يأذن هو له.
الملاك واحد.
هذا أولا. اثنين، وتنزيلا لهذا الإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء فله أن يشهد عليه وإن لم يستشهده. واحد سمع ماذا؟ شخصان يقر بأن هذا كتابي أو هذا ليس كتابي، أنا أشيله وياي اللي قاعدة اليد تقول هذا كتابي، ولكني أقررت مجلس قلت ترى هذا مو كتاب، كتاب فلان صار لشهر عندي ما مرجعه، واضح؟ هل يجوز لك أن تشهد بأن هذا الكتاب لفلان؟ يجوز أن تشهد، واضح؟ فهنا ما دام أني أعلمت أن هذه مسموعاتي فإذن لك ماذا أن تقول؟ لك أن تنقل هذه الروايات اعتمادا على هذا الإقرار، أشبه بالشهادة. وتنزيلا لهذا الإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء فله أن يشهد عليه وإن لم يستشهده، بل وإنهاهم عن الشهادة. وكذا لو سمع شاهدا شهد بشيء، بس مو سمع مقرا، سمع شاهدا شهد بشيء، فإنه يصير شاهد فرع وإن لم يستشهده، واضح؟ هذا. ثالثا، ولأنه يشعر بإجازته له كما مر في الكتاب. الوجه الثالث عندما قال، وشنو هو؟ مو في مقام إبراز العضلات وشوفوني، غير عندما قال ترى هذه رواياتي، يشعر بالإذن ماذا؟ بالنقل عنها. يقول وإن كان أضعف، انصافا هو أضعف ماذا؟ من الكتاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني المنع، لأنه لم يجزه فكانت روايته عنه كاذبة، وربما قيس أيضا على الشاهد. احنا هاي نبهنا أكثر من مرة، يعني القياس على الفروع الفقهية، وترى أن يعني المجيز والمانع كلاهما يقيسان على الفروع الفقهية، ولكن ذاك ينظر إلى زاوية والآخر ينظر إلى أخرى، أو ذاك ينظر إلى فرض وهذا ينظر إلى آخر بالدعاء أن هذا يشبه ذاك الفرض، ذاك يقول لا هذا يشبه هذا، ذاك الفرض وهكذا. قال وربما قيس أيضا على الشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته. هذا هيك يقول، يقول الشاهد إذا يشهد في مجلس الحكم فيجوز أن يشهد على شهادته ويصير عندنا شاهد فرق. أما إذا هو قال ليس في مجلس شهادة، قاعدين مجلسة خاصة وقال شيئا، هنا لا يجوز ماذا؟ أن يشهد على هذا. قال والأصل ممنوعا. شنو الأصل ممنوع؟ يعني عدم جواز للشهادة في هذا الفرق منعه، يعني نجيز ماذا؟ الشهادة. هتشير. قال وفي قول ثالث له أن يرويه بالإعلام المذكور، وإنها كما لو سمع منه حديثا ثم قال لا تروه عني ولا أجيز لك فإنه لا يضره ذلك. ثم قال الشهيد والأقوى عدمه مطلقا. عدم ماذا؟ عدم الرواية بالإعلام. لو عدم الرواية ما عدم الإذن بالإعلام، أصل الإعلام، أصل الرواية بالإعلام. قال والأقوى عدمه مطلقا لعدم وجود ما يحصل به الإذن ومنع الإشعار به، يعني منع كون الإعلام ماذا؟ مشعرا بالإذن، بخلاف الكتابة إليه. لا، هذا من يكتب له الروايات يرسلها إليه أكو إشعار بالإذن، أما مجرد أن يعلمه لا إشعار فيه. ثم قال وفي معناه، أي في معنى الإعلام، ما لو أوصى له عند موته. هذا هو الوصية اللي ذكرنا أن منهم من عدها طريقا مستقلا لتحمل الحديث فجعل طرق التحمل ثمانية، ومنهم من جعلها ملحقة بالإعلام فعدها سبعة وهي هي. قال وفي معناه، أي في معنى الإعلام، ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه. وفيه القولان، يعني من مجيز ومن مانع، ولكن الصحيح هنا المنع لبعد هذا القسم جدا عن الإذن، القسم لبعده جدا. إذن لماذا جعلته ماذا؟ ملحقا بالإعلام، عده ماذا؟ مستقلا، فتكون ثمانية. قال ولكن الصحيح هنا المنع لبعد هذا القسم جدا عن الإذن، حتى قيل إن القول بالجواز إما زلة عالم أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة التي تأتي الأخيرة. يعني هذا من أجاز الرواية بالوصية، إما هو زلة عالم والسيف ينبو بعض الأحيان والجواد يكبو، أو لا أنه ماذا؟ هو الجواز من باب الوجادة، من باب القسم الأخير الذي سفيت. هكذا قيل، حتى قيل إن القول كذا. قال وهو غلط. منه غلط؟ يعني هذا القيل اللي أحاله تماما، إما هو زلة أو ملحق بالوجادة، وهو غلط، فإن القائل بهذا النوع دون الوجادة متحقق. ووجهوه بأن في دفع الكتاب إليه نوعا من الإذن وشبها بالعرض والمناولة انصافا، هذا يعني أقرب. عندما يوصي، هاي مسموعات اللي جمعها من الأئمة أو من أصحاب الأئمة ثم يوصي بها إلى فلان، هو يوصي بها إلى فلان لأجل ماذا؟ غير يرويها، يعني واضح القضية كأنما أقرب ماذا؟ أقرب من غيرها. قال وروى حماد بن يزيد عن أيوب السختياني قال قلت لمحمد بن سيرين إن فلانا أوصى إلي بكتبه أفأحدث عنه؟ قال نعم. قال حماد وكان أبو قلابة يقول ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فاحرقوها. لو هذا يرويها لو بعد ماذا؟ لا أريد. هيك معنى. فإذن الوصية إذن وتحمل. سابعها والأخير الوجادة بكسر الواو، وهي مصدر وجد يجد وجادة. قال ولكن هذا المصدر مولد من غير العرب، غير مسموع من العرب الموثوق بعربيته، يعني العرب لم يقولوا وجادة من وجد يجد، وإنما علماء الحديث هم الذين ولدوا وابتكروا ووضعوا هذه اللفظة، هذا المصدر. لماذا؟ الآن يبين. قال وإنما ولده العلماء بلفظ الوجادة على وزن فعاله، لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. هذا بين المعنى الاصطلاحي بالأثناء. شنو الوجادة؟ أخذ العلم من صحيفة، مثل ما إحنا اليوم أفتح الكتاب وأقول قال فلان، هاي وجادة، لم يناولني إياه صاحبه، ولم يجزني ذلك، ولم أسمع منه، ولم أقرأ عليه. تلاحظوا، وإنما ولده العلماء بلفظ الوجادة لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، صحيفة عن أي شيء مكتوب، من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، إنما ولده حيث وجدوا العرب قد فرقوا بين مصادر وجد، للتمييز بين المعاني المختلفة، وجدوا أنهم لكل معنى لوجد جعلوا مصدرا مختلفا، وبما أننا نريد معنى مختلف. آخر ومختلف، فلنجعل مصدرا ماذا؟ مختلفا. فإنهم أي العرب قالوا وجد ضالته، إذا وجد الضال، وجد شيء الضاع، ماذا يقولون في المصدر؟ وجدانا، وجد ضالته وجدانا بالواو، وإجدانا بالكسر، والكسرة يعني والهمزة والواو تتعاقبان في كلام العرب. قال وقالوا ووجد مطلوبه وجودا، وقالوا في الغضب وجد يجد موجدة، وجدة ماتت فاطمة وهي واجدة على أبي بكر من الوجد عن الغضب وعدم الرضا والزعل، وقالوا في الغنى وجد يجد وجدا ووجدا ووجدا، مثلثة مثلث الواو، وقرئ بالمثلثة في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ومن وجدكم ومن وجدكم، يعني مما تجدون من سعتكم من مقدرتكم المالية، في المقدار تسكن في فيلا سكنها في فيلا، شقة سكنها في شقة، مو تسكن في فيلا وهي ماذا؟ في كوخ. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، طبعا قراءة حفص بالكسر، الصواب القرآن بالكسر من وجدكم. وقالوا في الحب وجدا، وجد يعني أحب، وجد وجدا الوجد، وبعد أشعار الوجد على قدم وساق. فلما رأى المولدون، طبعا المولدون في قبال العرب الفصحى، لذلك دائما من نقرأ في تقييم الشعر العباسي يقولون هو غير قابل للاحتجاج لأنه أشعار المولدين. قال فلما رأى المولدون أو المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاني، ولدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز بين تلك. زين، انتهينا من المعنى اللغوي. قال وهو أي هذا النوع من أخذ الحديث ونقله، أن يجد إنسان كتابا أو حديثا مروي إنسان بخطه، أصورك سقط يعني مرويا عن إنسان بخطه، معاصر له أو غير معاصر، ولم يسمعه منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ونحوها، ورغم ذلك فيقول وجدت بخط فلان، أو يقول قرأت بخط فلان، أو وجدت في كتاب فلان بخطه، أو قرأت في كتاب فلان بخطه. واضح؟ وجدت ماذا؟ حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتين. أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان إلى آخره. وجدت بخط الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وأسوق أسوق السند هكذا. لكنه كيف وصل لي؟ وجادة، وجدت بخطه لم يحدثني به. قال هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا وهو منقطع مرسل، منقطع مرسل، لكن فيه شوب اتصال بقوله وجدت بخط فلان. وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه عن فلان، أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه. طب بس هذا التدليس وين يصير؟ بالمتعاصرين طبعا. أو واضح، مو أنا أقول ماذا عن الكليني، واضح هذا ثمة شيء يعني فواصل كبير.
شي يقولون شيء
ها؟
شي يقولون
ذاك يعني من وجد كتاب فلان لم يناوله إياه ولم يوصي به إليه ولم يكتبه له ولم يقرأه ولم يسمحه، يقول عن فلان مباشرة، فيوهم أن له طريقة للتحمل غير الوجادة. فإن هو لم يفعل شيء سوى أنه وجد كتابه عند الوراقين ونقل منه.
ويعلم بالخط صحيح، يعني شرط العلم بالخط، وشرط العلم بالخط المؤلف
هسه رح يجي رح يقولها. إذا كنت تعلم بالخط جاز ماذا؟ جاز النقل، جاز النقل، بس كون واحد يوضح أنه العبرة ماذا؟ أن هذا النقل نقل وجادة، مو يأتي بصيغة توهم السماع أو توهم الإجازة أو غير ذلك. وهنا ماذا انتقد الفقرة الأخيرة؟ أنه البعض يدلس يأتي ينقل بصورة هي صورة مشتركة بين الوجادة وغيرها. رأس نقول عن فلان مو وجدت في كتابه أو قرأت بخط.
ورد الشيخ انه هذا وجاد
الان هو يشير الى ذلك. قال وجاز فبعضهم فاطلق في هذا حدثنا واخبرنا وهو غلط منكر. اذا مشيناها بالاجازه من مشينا بالوجاد؟ حدثنا شلون حدثكم؟ شنو حدثكم؟ اخبرنا واخبركم، لا ما هو اخبر المسلمين ونحن ماذا من المسلمين ان شاء الله، ماكو شيء. قال هذا كله لاحظ سألت عنه إذا وثق بأنه خط المذكور أو وثق بأنه ماذا كتاب المذكور، فإن لم يتحقق الواجد الخط قال بلغني، مو قرأت بخط فلان، لا بلغني، أو وجدت في كتاب أخبرني فلانا أخبرني فلان أنه خط فلان إن كان أخبره به أحد، نقل أنه خط فلان، أنا قرأت في كتاب نقل أن خطه خط الشيخ الطوسي، ممكن هالشكل إذا لم أكن أعلم أن الخط خط الشيخ الطوسي، أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان ونحو ذلك. وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلها هو على نسخة الأصل أو نسخة مقروءة على المصنف، أو هو أو ثقة قابلها على وجه وثق بها لمصنف من العلماء قال فيه، أي في نقله من تلك النسخة قال فلان، يعني على نحو النسبة القاطعة، كما نحن اليوم أقول قال الشيخ في العدة. ليش قال الشيخ في العدة؟ لأني أعلم أنه أعلم أن هذا الكلام كلام الشيخ، حتى قرأت كثير يعني، واضح أخوان؟ أو خلنا نأخذ الكتب المتواتر، يعني اليوم الكافي ما عندي يعني تردد في أن أقول روى الكليني أو قال الطوسي أو قال المفيد، كتب المشهورة المتداولة أو بعضها ربما قيل بتواتره، تلاحظون؟ لأنني أعلم أنه كتاب. هسه شلون علمته؟ لأنه لكثرة النسخ من مختلف البلدان مختلف العصور هي كلها ماذا متفقة على لفظ واحد، مع أنها ليست مأخوذة من نسخة واحدة. ثم عندما أرجع إلى علماء القرن الثامن التاسع وينقلون أشياء تطابق نفس المنقول تطابق المنقول، هذا يولد ماذا؟ اطمئنانه وعلم بأنه هو هذا كتابه. طبعا بعض الأحيان هذا لا، ليس فقط أجد نسخا، أجد نسخا مقابلة وعليها خطوط العلماء، هذه النسخة قد قرأها العلامة المجلسي وكتب خطه، قد قرأها المحقق الكركي قبله وكتب خطه، هذا أيضا ماذا؟ تشكل قرينة على الوثوق بأن هذا الكتاب لفلان. قال وإلا يثق، وإلا يثق بالنسخة، قال بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا ووجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه ذلك من العبارات. شبيهة بالعلامة المجلسي، بعض الأحيان هو ينقل من كتب قديمة يجهل مصنفيها، يقول وجدت في كتاب قديم كذا وكذا، وجدت في كتاب قديم أنه أن الإمام فعل كذا وكذا، فيشير إلى أن ترى هذا النقل أنا ما متأكد من عنه وما عندي طريق إليه، أصلا ما أعرف من المصنف، غايته أنه وجدته فينبهك إلى ذلك. يعني مو يأخذ المضمون ويدسه في الكتاب وقد قال الإمام، لا شلون قاله، لا تلاحظون شلون يعني الفن بالتعبير، ما يأخذ المضمون ويضعه في أثناء الروايات، لا يقول وجدت في كتاب قديم أن الإمام قال كذا وكذا مثلا، تلاحظون. ثم قال وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان في زمانه فضلا عن زماننا بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرز وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من الكتاب عن المصنف من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وذكر فلان كذا، وليس بجيد بل الصواب ما فصلناه، لا بد من التأكد. اللهم إلا أن يكون الناقل مما يعرف الساقط من الكتاب ويعرف المغير منه والمصحف، فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك، والظاهر أنه إلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من ذلك. اعتمدوا على هذا، نحن عارفون ماذا بكلام المصحف من غيره والصحيح من غيره لا. ثم قال وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليين، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه جواز العمل بها بالوجادة، ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العلم بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. واضح؟ وحجة المانع واضحة، حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى. ثم قال ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها لما ذكرناه من عدم الإخبار، فالرواية لا يجوز، أما أن تنقل لا يجوز أن تنقل، قال فلان وذكر فلان كذا، أما أن تنقل أن تروي بالوجادة رأسا حدثنا فلان أو عن فلان لأنك قرأت في كتابه، كما قد تقع اليوم هيك تعابير بس أكو قرينة صارفة عنه، لما نتحدث ثم نقول ماذا عن العلامة المجلسي كذا وكذا، ما أقول المجلسي خلينا نقول الكافي حتى تصير رواية عن الكافي كذا وكذا، بس ما يراد، واضح لا يراد للمتكلم أو لا يفهم من المتكلم أنه يريد اتصال السند، وإنما في مقام ماذا النقي، بس العبارة اليوم ما نقول بلغني صارت عن. ثم قال ولو اقترنت الوجادة بالإجازة، شلون؟ بأن كان الموجود خطه كان حيا وأجازه، أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، فلا إشكال، فلا إشكال في جواز الرواية والعمل، حيث يجوز العمل بالرواية حينئذ. هذا تمام الكلام في طرق التحمل. يبقى الفصل الأخير من هذا الباب كيفية رواية الحديث، تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.